أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله اللائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله محمد. المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين، وهي أخبار. الأول ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ سنقرأها ثم نعلق عليها. قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وإنما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: ويتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا.
شنو؟ ويتحاكمون.
شنو؟
الآية ويتحاكمون.
شنو الآية؟ ويتحاكمون.
يريدون أن يتحاكمون.
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم صحيح، هنا موجود ويتحاكمون. صحيح ما ذكرت. قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا قد رد. والراد علينا في بالي وعلينا رد،
وعلينا قد رد.
نعم. والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به. المجمع عليه بين أصحابك، ينظر إلى ما كان المجمع عليه بين أصحابك، هكذا تقدير العبارة، فيؤخذ به من حكمهما، يعني يؤخذ بما كان المجمع عليه مما قد روى زين من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك إن أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فيؤخذ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال: إذا كان ذلك فأرجه، حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. الحديث، هذه الرواية مما تعارف بينهم الاستدلال بها على الترجيح، وأنه واجب، وأن المرجح صفات الراوي أو موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، وما هو الترتيب بينها. استند في هذه المطالب على هذه الرواية التي معبر عنها بالمقبولة، لما يذكر الشيخ وغيره من أن الأصحاب عاملوا بها واستندوا إليها في الجملة وقبلوها، مع أن عمر بن حنظلة لم يرد فيه توثيق واضح إلا رواية يرويها يزيد بن خليفة في كتاب الأوقات كما جاء في مصادر الحديث المعتبرة كالكافي وغيره. ولكن يزيد بن خليفة نفسه محل إشكال، وذلك لأنه لم يوثق صراحة، فإن تمت تلك الرواية وكان يزيد موثقا فمدلولها ظاهر بشكل قوي في أن الرجل صادق وموثق من قبل الإمام كما قال، إذن لا يكذب علينا وإذن لا يكذب علينا. لكن كما قلت الإشكال في سند هذه الرواية التي تفيد توثيق عمر بن حنظلة. والحق أن المسألة تختلف باختلاف المباني، فعلى مبنى البعض من أن المعاريف لا يحتاجون إلى توثيق صريح، بل يكفي فيهم عدم وجود تضعيف ليؤخذ بأصالة العدالة، أو يقال بأن ظهور حال الرواة من حيث المعروفية يختلف من جهة ما تقتضيه المعروفية في التوثيق وأمثال ذلك، وعمر بن حنظلة من الرواة المشهورين وإن لم يرد فيهم توثيق، والأقوى اعتبار قوله بناء على هذا المسلك. كثرة رواياته، الاعتماد على رواياته في الجملة، عدم ورود تضعيف له، مما يعني أنه إما أنه مجرى لأصالة العدالة التي هي أمارة تعبدية عند الشارع كاشفة عن الوثاقة، وإما من جهة ظهور حال العلماء الذين عملوا بقوله كالشيخ الطوسي والكليني وأمثالهما لا المتأخرين، في أن الرجل مقبول الرواية عندهم، فيكون الاعتبار بقبول مثل الشيخ الطوسي لا بقبول غيره. المسألة سهلة كما يقال من جهة أن هذه الرواية بالخصوص لها خصوصية، وهي أنها تلقاها الأصحاب بالقبول وعملوا بها، فإن قلنا بانجبار الضعف بعمل المشهور فهذه الرواية منجبرة الضعف في سندها، وإن قلنا بعدم ذلك فلا عبرة حينئذ بهذه الرواية. الشيخ يقول هذه الرواية ظاهرة بل صريحة في لزوم الترجيح، وأن العمل في موارد التعارض بالمرجحات المنصوصة فيها، وإن كانت هذه الرواية فيها بعض الإشكالات كإشكال تعدد الحاكمين، إذ هذا لا يتناسب مع فصل الخصومة، فإنه إذا راجع هذا الخاصم فقيها وذلك الخاصم فقيها آخر وتعدد الحكمان، أخذ كل منهما بالحكم الذي يناسبه من هذين الحكمين، وهذا يعني أن النزاع لن يكون منقطعا بل يستمر، وذلك لأنه إذا اختلف حكم الحكمين استمرت الخصومة بينهما، وهذا مما يعلم أنه يناقض الغرض الداعي إلى تشريع القضاء وفصل الخصومة. ثم إنه ذكر في الرواية اجتهاد الحكمين مع استبعاد أن يكون المجتهد غير مطلع على تعارض مستند الحكم، إذ المفروض أن هذا الحاكم حكم بحكم أخذا بدليل، وذلك الحاكم حكم بمقابل ذلك الحكم أخذا بالدليل الذي يدل على خلاف الدليل الأول. فإن كان اجتهاد الأول صحيحا كان مقتضى صحته أن يكون مطلعا على كلا الدليلين، فإما أن يكون اجتهاد الثاني الذي أدى إلى خلاف حكم الحاكم الأول باطل، لأنه لم يستطع الجمع بين الأدلة ولم يعلم أن هذا الحكم عام له مخصص أو مطلق له مقيد، وإما أن يكون الجمع ليس على النحو الذي عمله الفقيه الأول، زين، فيكون البطلان في جانب أحدهما لا محال، أو يقال بأن الدليلين متعارضان تعارضا مستقران بحيث لا يصح الحكم بأحد الدليلين دون الآخر فيكون كلا الاجتهادين باطلا. وبالجملة إذا حكم كلا الفقيهين بحكمين متخالفين متقابلين كان كل من الفقيهين آخذا بدليلا يقتضي حكمه كان لابد من خطأ أحد الحكمين، إما لعدم إمكان الجمع بين الدليلين مما يعني أن التعارض بينهما مستقر بحيث لا يجوز الحكم بأحدهما وهذا يساوق بطلان كلا الحكمين، وإما لأن الحكم الصحيح هو ما حكم به الأول أو ما حكم به الثاني لأن الجمع بين الأدلة يقتضي أحد الحكمين، فبالتالي يكون الخطأ في جانب من لم يستطع الجمع بين الأدلة. وبالجملة فلا يمكن لفرض صحة الاجتهادين مع اختلاف الحكمين لاختلاف الأدلة، فإما أن يكون أحد الحكمين هو الصحيح وهذا يلازم بطلان الحكم الأول، وإما أن يكون كلا الحكمين باطلا، كلا الحكمين باطل لأنه هذا المفروض أن لا يأخذ بهذا الدليل بوجود المعارض وهذا لا يأخذ بالمعارض بوجود الدليل الأول المعارض له، فإذا يكون كلا الحكمين باطلا.
يعني الفرض الثالث هو أن يفكر الحكم صحيح غير ممكن هذا.
بعد لا يمكن أن يعني
وجهوا الإشكال على هذا الإشكال على الرواية من أي جهة والحرم هذا ليس بعزيزا وهذا يستدل نتيجة وجود دليل هذا نتيجة وجود دليل ما كيف متوجه هذا الإشكال؟
لا هذا ممكن فيما إذا كانت المراجعة لواحد مع فرض كون حكم هذا الواحد الذي اختاره مخالفا لحكم غيره من الفقهاء هذا لا بأس بذلك، أما مع كون المسألة مورد النزاع مسألة واحدة رفعت إلى كلا الفقيهين فلا معنى أن يحكم الأول بحكم يخالف حكم الثاني مع اتحاد المورد، والسبب أن المفروض أنهما يجب أن يلاحظا دعوى الطرفين والمفروض أن هذا يستند إلى هذا الدليل وهذا يستند إلى هذا الدليل، فاختيار الفقيه الأول لأحد الدليلين على أي أساس؟ لابد أن يكون على أساس ترجيح أحد الدليلين على الآخر. خب هذا الفقيه الثاني الذي يشترك معه في فصل الخصومة يدعي بطلان الأول، إذن لا بأس أن نقول بإمكان اختلاف الأنظار في مقام الفتية، هذا لا بأس به، وذلك لأن كل فقيه مطالب باتباع الحجة كما يشخصها بنظره. أما في مقام فصل الخصومة فإن تجاوزنا إشكال تعدد الحاكم زين يأتينا إشكال آخر وهو أنه إذا تعددا فالمستند الذي يكون الحكم النافذ مبنيا عليه هل هو مستند حكم الحاكم الأول أو مستند حكم الحاكم الثاني؟ بعد لا يمكن أن نفرض صحة كلا المستندين، وإن شئت قلت نفوذ حكم الحاكم مقيد بعدم العلم ببطلانه، فإذا تخالف الحكمان نعلم ببطلان حكم أحدهما لبطلان مستند أحد الحكمين أو بطلان كلا الحكمين، وهذا يعني أن أحد الفقيهين لأننا نعلم ببطلان أحد الحكمين لبطلان مستنده ليس مجتهدا في هذه المسألة، فينتفي عنه شرط نفوذ الحكم لأن شرط نفوذ الحكم أن لا يعلم بطلان المستند، أما مع العلم ببطلان المستند نقول أحد هذين ليس بصحيحا. إذا ليست المسألة هنا الإشكال ليس من جهة أنه لا يمكن أن يتصور اختلاف الحكمين، لا، المسألة أن الإمام فرض أن الحاكمين واجدان معا لشرائط الحكم، تبعتوا معي؟ ليست المسألة أنه يمكن أن يفزع هذا الطرف لفقيه وهذا الطرف لفقيه فيختلفان كما يختلف الفقيهان كما يختلفان في الفتية، فإن المسألة ليست في اختلاف النظر وليس في اختلاف القاضيين بل اختلاف القاضيين في مسألة واحدة مع رضا الطرفين بالقاضيين، هذا كيف نجمع بينه وبين أدلة نفوذ القضاء؟ هذا لا معنى له، الإمام ظاهره أنه لا أمضى هذا،
يعني كان هذا الإشكال راجع إلى كونهما واجدين لملكة
إيه فرض الإمام أن الخصمين راضيا بالفقيهين المختلفين في الحكم الذي لا يكون اختلافهما إلا لاختلاف مستندهما. فنحن نعلم بأن أحد المستندين غير مطابق للواقع. إذن نعلم بأن أحد المجتهدين ليس مجتهدا هنا مجتهدا يصح الرجوع إليه في القضاء. نعلم بذلك بعد، وإلا لما، لأن أحد النظرين غير مطابق للواقع. لا بأس بتطبيق أدلة الاجتهاد وأدلة نفوذ القضاء فيما إذا كان أحدهما حاكما، هذا لا بأس به، لأن اختلاف الحاكم مع غيره من الفقهاء لا يمنع من احتمال صحته. أما أن يكون الحاكم الواحد يعلم إجمالا بأنه ليس مجتهدا في بعض المسائل، وهذا مشكل، وهذا من قبيل أن تقول بأن هذا القاضي أعلم بأنه أخطأ في 10 قضايا هذا اليوم من 100 قضية، أنا الذي أكتب قضاياه، هل يجوز لي ترتيب آثار قضاياه عليه على هذه القضايا؟ هذا مشكل، لأنه علم إجمالي ببطلان أحد الأحكام. فكما ورد هذا في الفقيه الواحد، لنفرضه في الفقيهين لأنهما في محل كلامنا كالفقيه الواحد من حيث لزوم اتباع حكمهما. سلمنا بأن الاختلاف بين الحكمين لا يمنع، لكن ماذا نقول فيما إذا كان اختلاف الحكمين لاختلاف الدليلين كما هو مفروض مسألة، بنحو لا يمكن الجمع بين صح الصحة في كلا الحكمين، إما أن يكون هذا صحيحا أو هذا صحيح، وهذا إشكال غير الإشكال الذي يأتي في اختلاف القضايا والأحكام. ثم أيضا إشكال آخر، وهو أنه إذا كان حاكمين معا في قضية واحدة، فإما أن يقال بأنهما حكما بالحكم دفعة، وهذا بعيد، إذ يبعد صدور الحكم من الفقيهين دفعة، خصوصا إذا اعتبرنا في الحكم حضور الخصمين أو وكيليهما أو أحدهما بالأصالة والآخر بالوكالة، إذ حكم الحاكم في القضاء مع غيبة الخصمين هذا مشكلة، اللهم إلا أن يكون مفوضا وذلك نحو توكيل له. زين، فبالتالي إذا قلنا بأنه يعتبر الحضور وما هو في قوته، فيبعد جدا صدور الحكمين من الحاكمين دفعة، لأنه يبعد اجتماع الحاكمين في مجلس واحد، ويبعد بل يعسر أو يتعذر حضور الخصمين في مجلسين، ويبعد إذا كان القاضي موكلا أن يكون الأول قد حكم في زمان حكم الثاني، كل هذه الفروض بعيدة. إذن لابد من التدرج أو التدريج بينهما، فيكون الحكم الثاني الصادر من الحاكم الثاني نقضا للحكم الأول، وهذا لا يجوز بحسب أدلة باب القضاء، إذا الحاكم إذا حكم وجب على الجميع تنفيذ حكمه، ولا يجوز نقضه ولا التخلف عن ترتيب الآثار عليه، مع أن مقتضى القاعدة على فرض صدور الحكمين دفعة التساقط، إذ الحكمان بحسب ظاهر الأدلة طريقان للواقع لتشخيص الواقع، إلا أن الشارع رتب على هذين الطريقين في مقام فصل الخصومة أثرا خاصا، وهو لزوم التنفيذ مثلا وهكذا. الشيخ يقول هذه إشكالات واردة على الرواية، لكن هذا لا يمنع من دلالتها على ما نحن بصدده، وهو الترجيح والمرجحات، وورود الإشكال على الرواية من جهة لا يمنع من ترتيب الأثر عليها من الجهة الأخرى. هذه من الإشكالات. الإشكال الآخر وهو مرتبط بدلالتها على ما نحن بصدده، وهي أن الرواية دلت على الترجيح بالصفات في مرتبة أسبق من الترجيح بالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة، مع أن هذا خلاف ما انعقدت عليه سيرة العلماء من الأخذ بالمشهور وإن كان على خلاف الصفات المرجحة. فالمشهور لغير الفقيه أو الأفقه مرجح على رواية الأفقه إذا كانت للأفقه، أي أنه لا اعتبار بالأفقهية إذا خالفت الشهرة. اللهم إلا أن يقال أن عدول الأفقه إلى الرواية النادرة الشاذة مبني على اطلاعه على ما يوجب وهن الرواية المشهورة، فيكشف ذلك عن سقوط حجية الرواية لاشتمالها على ما يكون موجبا للوهن. نعم، هذا لا يكون بالنسبة إلى الأعدلية أو الأورعية، وإنما يكون بالنسبة إلى الأفقهية، وهذا ليس ببعيد، أي أنه ليس من البعيد ترجيح رواية الأفقه وإن كانت شاذة على رواية المشهور وإن كانت مشهورة مثلا. لكن هذا الكلام على خلاف إطلاق الرواية، لأنها دلت على لزوم ترجيح الأعدل، سواء الأفقه والأعدل، سواء كانت روايته مشهورة أو غير مشهورة. نعم، لو قلنا بأن الأفقهية كما قلنا أخيرا مرجحة في نفسها ولو باعتبار أنها تكشف عن وهن الرواية، كان الترجيح بالأفقهية مقدما على بهذا الوجه على الترجيح بالشهرة، فتتأخر رتبة الشهرة على رتبة الأفقهية، زي تتأخر عن رتبة الأفقهية. ثم أن الشيخ قال مع ذلك هذا لا يمنع من الأخذ بظاهر الرواية، فإنه إما أن نقيد الرواية، وذلك لأن الإشكال لا ينشأ من الترجيح بالأفقهية والأعدلية والأصدقية والأورعية، وإنما ينشأ من إطلاق هذا الترجيح. بيان ذلك أنه المفروض في الرواية الترجيح بالأفقهية مثلا قبل ملاحظة الشهرة، فإن كانت دليلان مشهورين فلا مجال لدعوى التعارض بين الأفقهية والشهرة، وذلك لأن التعارض بينهما إنما يكون في صورة المخالفة، فإذا كانت الشهرة موجودة في كلا الدليلين، إذن الترجيح بالأورعية أو الأفقهية أو الأصدقية أو غير ذلك من صفات الراوي لا ينافي الشهرة، لأنك رجحت مشهورا على مشهور. وكذلك إذا كان الدليلان متصفين بأن كلا الراويين وارع ومتقن، وبالجملة لا أورعية، أيضا لا منافى بين الترجيح بالشهرة والترجيح بالأورعية. متى يتحقق التنافي؟ يتحقق التنافي بين الترجيح بالأورعية والترجيح بالشهرة إذا كان ما يشتمل على الأورعية نادر، وما كان يشتمل على الشهرة فاقد لصفة الأورعية، هنا يكون تعارض. خب، هذا المورد إنما يكون داخلا تحت الرواية بالإطلاق، ما يكون داخل تحت الرواية بالإطلاق، فنقيد إطلاق الرواية عملا بما دلت عليه الرواية من مرجحية كلتا الصفتين، فنقول أن الترجيح بالأصدقية يكون في فرض اشتهار كلتا الروايتين، والترجيح بالشهرة يكون في فرض اتصاف كلتا الروايتين بأنهما روايتا ورعين بحيث لا أورعية لأحدهما، فنجمع بينهما بهذا، ونقول أن الإمام رجح أولا قول الأصدق والأفقه لأنه فرض الشهرة فيهما، ورجح ثانيا بالشهرة لأنه فرض انتفاء الشهرة عن الاثنين واختصاص أحدهما بها، واشتمال كلا الطرفين على الورعية بحيث لا أورعية في البين. وبالجملة لا مانع من أن نقول أن الشارع رجح بالأورعية قبل الشهرة، وذلك إما لأن الدليلين مشهوران، إما لأن الدليلين مشهوران فيكون التقديم من هذا الباب باعتبار انتفاء مورد الترجيح بالشهرة. ثم إنك سؤال السائل زين، إنهما معان ورعان متقيان مثلا أوجب أن ينتقل الإمام إلى فرض آخر، وهو أنه إذا كان الاثنان ورعين فخذ بالأشهر منهما أو بالمشهور منهما إن كان أحدهما كذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يكون هذا تقييدا للإطلاق في الواقع، والتقييد للإطلاق ليس بعزيز. الشيخ قال في ذيله البحث عن هذه الرواية أن الترجيح بالصفات لا يكون بلحاظ المجموع، بل يكفي فيه وجود واحد. وبنى ذلك على السياق، لأنه لم يفهم بحسب ما ذكره من سياق الرواية اعتبار الترجيح باجتماع هذه الصفات. ثانيا لوجود قرينة، حيث قال لا يفضل أحدهما على صاحبه، حيث كان هذا الكلام كاشفا عن أن المرجح مطلق الفضل، متى ما فضل أحدهما صاحبه ترجح قوله بحسب ما ارتكز في ذهن السائل، لأنه قال كل منهما لا يفضل على صاحبه، وهذا يكشف عن أنه لو فضل صاحبه لم يحتج إلى هذا السؤال، فيكون هذا كاشفا عن أن السائل قد فهم من كلام الإمام أن وجود صفة توجب صدق الفاضل ينتفي معها موضوع السؤال. وبهذا حمل الشيخ الرواية على أن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أيضا بهذا النحو، إذ لا يعتبر في المرجح أن يكون مشتملا على كلا المرجحين، بل يكفي وجود أحدهما وهو موافقة الكتاب أو مخالفة العامة. قال وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال، بل الإشكالات، ما هي هذه الإشكالات؟ من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازع. نبهنا عدة مرات إلى أن النحويين يصرون على أن حيث أمثالها من الأسماء التي لا تضاف إلا إلى الجمل، فحق العبارة أن يكون ما بعدها مبتدأ، زين، إذا كان اسما خبره مقدر أو مذكور، لكن العرف جرى على استعمالها اسما مضافا إلى مفرد، فيقال من حيث ظهورها، وإلا فالحق حق العبارة أن يقال من حيث ظهور صدرها كذا وكذا، فلا يناسبها التعدد إذا كان ولا غفلة الحكمين، باعتبار أن التحاكم لأجل فصل الخصومة وهذا لا يتحقق مع تعدد الحاكم، كانت الرواية التي فرض فيها تعدد الحكومة مشتمل على الإشكال من هذه الجهة. ولا يناسبها غفلة الحكمين عن التعارض الواضح لمدرك حكمه، إذ كيف يغفلان عن التعارض في مدرك الحكم؟ نعم، الكلام عن الحاكمين مو الخصمين، لا، ولا غفلة الحكم، نعم الحكمين، أنا قرأت الحكمين، ولا غفلة الحكمين عن التعارض الواضح لمدرك حكمه. ولا اجتماع، هذا يقولون الواحد من شدة التركيز على أن لا يقع في الخطأ خطأ، ولا أنا وقت القراءة حتى باب التطبيق قلت لا هذه من الحكمين مو حكمين. نعم، ولا اجتهاد، لا، إن قلت الاختلاف بين الفقهاء فيما يستظهر من الأدلة ليس بعزيز، كما نبهتم على ذلك في الدرس الجواب، أن هذا الكلام يكون صحيحا بلحاظ الفتية، إذ من الممكن أن تقول هذا الفقيه يخالف هذا الفقيه، فإن الفقيه الأول يرى التعارض المستقر، هذا يرى إمكان الجمع العرفي، وهذا ليس بعزيز بين الفقهاء. وكذلك ليس هذا بعزيز في مقام الحكم إذا كان الحاكمان حاكمين في وقائع متعددة، بحيث حكم هذا في هذه المسألة في اليوم الأول لخصمين، وحكم هذا في يوم ثان في هذه المسألة لخصمين آخرين، هذا لا بأس بذلك لأنه يرجع في الواقع إلى اختلاف النظري. أما في المقام حيث فرض تعدد الحكمين في واقعة واحدة، فلا معنى حينئذ لتطبيق أدلة نفوذ الحكم على كلا الحكمين، هذا لا معنى له، للعلم إجمالا بأن أحد الحكمين لا يطابق فتواه الواقع، لا تطابق فتواه الواقع.
حتى فوق مسألة العلم إجمالي لعدم المطابقة، لو غضبنا الطرف عنها أصلا ما يمكن تطبيق الحكمين في الواقع الخارج.
لا، هذا العلم الإجمالي في الفتاوى غير منجز.
لا، أقصد في دليل في وش اسمه في المرافعات.
نعم.
في الحكم، يعني الآن لو كان مثلا مترافع له حق شخصي، وهذا حكم أنه لزيد ذاك حكم لعمر. وكيف الآن نحن نأخذ بالحكمين؟
لا، مو الكلام هنا، الكلام أنه يعني أنت ناظر إلى كيفية تنفيذ الحكم. الآن نحن في مرتبة أسبق من تنفيذ الحكم وهي نفوذ الحكم، يعني بعبارة أخرى إذا لم يمكن تنفيذ كلا الحكمين هل يمكن الالتزام بهما؟ الإشكال في التنفيذ غير، يعني طبعا قد يقال بأنه أصلا لا معنى لفرض تقابل الحكمين بحيث يكون في تطبيقهما عسر وحرج أو تعذر. لا، يخفل يكون التخالف من قبيل أن هذا حكم بشكل مطلق، هذا حكم بشكل مقيد، يعني هذا حكم بحكم يوافق حكم الثاني لكن هذا مطلق هذا مقيد، بحيث يكون هناك تنازع حتى في الخصوصية. مثلا إذا اختلف المؤجر مع المستأجر، المؤجر مع المستأجر في الأجرة، وكان الحق مع المستأجر مع المؤجر، فحكم الحاكم الأول باستحقاق المؤجر لدرهمين، وحكم الحاكم الثاني في استحقاق المؤجر لثلاثة. هذا نوع من أنحاء الاختلاف بينهما. طبعا فرض التقابل بين الحكمين بحيث يكون أحدهما ناقضا للآخر كما يظهر من إشكال الشيخ الآتي، هذا لعله بعيد حتى عن مذاق الرواية. زين، مو بعيد عن مذاق الرواية بهذا المعنى، لكن ينبغي فرض الاختلاف بينهما لا في أصل الحكم، لأن فرض الاختلاف في أصل الحكم يعني أن أحدهما لا يستند على مستند صحيح. فلعل الإمام ناظر إلى الاختلاف بينهما الذي يوجب التباين لكن بنحو التباين الجزئي، كالاتفاق على أصل الحكم لكن الاختلاف بالتقييد والإطلاق، أو أنه مثلا أثبتا معا أصل الملكية ولكن اختلفا في من هو المالك من مثلا في من الطرفين، وهكذا مثلا. ولا اجتهاد، ولا يناسبها اجتهاد مترافعين زين وتحريهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر. وهذا يفهم ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام بين كيفية الترجيح بحوالة ذلك على المترافعين، قال ينظر. والظاهر أن هذه الجملة الخبرية الصادرة في مقام الطلب يراد بها نظر المترافعين، وهذا لا يتناسب إلا مع قدرتهما على ترجيح أحد الحكمين على الآخر، وهذا يتوقف على ملاحظة المدارك وبيان خصوصيات هذه المدارك وكيفية تشخيص تلك الخصوصيات، وهذا يتوقف على الفحص والنظر الذين يسابقان الاجتهاد. ولا ما معنى لفرض المترافعين في قضية مختلفين فيها مع أنهما مجتهدان في تلك القضية، لا من باب عزة الاختلاف بين المجتهدين، بل من باب أن المجتهدين لا يطلبان الترافع إلى ثالثين. ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعتان، مع أن الظاهر حينئذ تساقطهما. يقول إما أن نقول بأن الرواية مطلقة تشمل الحكمين الصادرين دفع، وإما أن نقول بأنها مختصة بصورة التدريج في صدور الحكمين، وكلا الفرضين مشكل. أما الإطلاق فلأن مقتضى القاعدة عين مع كون الحكمين طريقيين التساقط لا الترجيح، وأما التدريج فلأن التدريج يساوق نقض أحدهما للآخر لحكم الآخر، وهذا خلاف إطلاق أدلة باب القضاء. قال مع أن الظاهر حينئذ تساقطهما والحاجة إلى حكم ثالث أو إلى حكم ثالث. هاشم راح فوق لاجي، روح قال وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات ظاهرة، خبر قوله وهذه الرواية بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين المتعارضين، فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة. نعم، يرد عليه بعض الإشكالات في ترتب المرجحات، فإن ظاهر هذه الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ. طبعا الشيخ بعد أن يذكر الروايات الواردة في باب الترجيح يعقد تنبيهات ويبين هناك أن الترجيح بالصفات ناظر إلى الترجيح لأحد الحكمين على الآخر، وأما الترجيح بالشهرة فهو ترجيح المستند على المستند. وبعبارة أخرى، هذه الرواية لم تعمل المرجحات في مقام واحد بل أعملت المرجحات في مقامين، فذكرت أن المرجح لي في مقام الأحكام هو الصفات، أي أنه إذا دار الأمر بين تنفيذ حكم هذا الحاكم أو ذلك الحاكم فالمتعين تنفيذ حكم الأعدل والأفقه والأورع والأصدق، أما إذا فرض تساويهما في العدالة فيتعين حكم من كان مستند حكمه كذا وكذا. وهذا يعني أن الرواية أصلا ناظرة إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر، أي أصلا الرواية ليست ناظرة إلى ترجيح المستند على هذا المستند أو الخبر على هذا الخبر، هي ناظرة إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر، لكن مقتضى تقديم أحد الحكمين لأن خبره مثلا خبر مشهور على الحكم الآخر لأن مستنده خبر شاذ، أن يكون الترجيح بالشهرة متعين حتى في غير مورد المنازعة. إذن هذه الرواية في الواقع ليست دالة على حكم التعارض ابتداء، وإنما هي دالة على حكم التعارض إما بالفحوى أو بالدلالة الالتزامية بالإطلاق.
لما كان التعارض بين الحكمين
مصداقان أو قل موردا للتعارض بين الدليلين في نفس الأمر، كان مقتضى إطلاق الرواية أن الشهرة في نفسها مرجحة. طبعا الشيخ يذكر ذلك فيما بعد صراحة زين ويقويه، وإن لم يحكم بأن الرواية نص فيه، لكن إذا كان هذا الكلام يذكره الشيخ فيما بعد فلا معنى للقول أن هذا إشكال وارد على الرواية. إذن قوله أن هذا إشكال هذا في مقام تقرير البحث في هذه الرواية، لأن هذا الإشكال وارد عنده. قال فإن ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ، مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس، وهو تقديم الشهرة والشذوذ على الترجيح بصفات الراوي، على ما يدل عليه المرفوعة الآتية، فإنها قدمت الشهرة على الصفات. فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفات الراوي أصلا، اللهم إلا أن يمنع ذلك، فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع لم يبعد ترجيح روايته وإن انفرد بها على الرواية المشهورة بين الرواة. الكلام طبعا في الشهرة الروائية. يقول إذا كان الراوي للرواية المعارضة أفقه ممن يروي الروايات المشهورة، كان اختصاصه هو بخبر خاص كاشفا عن أن الخبر الآخر مشتمل على ما يوجب الوهم، إذ هذا مقتضى أفقهيته. ولكن الإنصاف أن هذا الكلام من الشيخ إنما يصح لو قلنا بأن كل من يروي رواية فهو يعمل بها، أو علمنا من خارج أن الراوي قد عمل بتلك الرواية. أما إذا كان النقل أعم من العمل فلعل هذا الراوي لهذه الرواية الذي هو أفقه من غيره قد عمل برواية غيره، لأن المفروض أن غيره ثقة وعادل وورع، غير أنه أورع وأعدل وأفقه وأصدق، ولكن هذا لا يمنع أن يكون زرارة قد عمل برواية غيره.
بس مش ما نقول يعني تفضلت عن الآن نحن نستفيد أحكام التعارض بين الرواية بالفحوى، إذا أن الرواية ناظر مقام العمل أكثر ما هي ناظر الوسيلة، فيكون هي صحيحة دراوي، ولكن لظهور الرواية على أنه في مقام العمل فهني اجد النقطة الأفقهية وكذا ما كأنه أعرض عن المشهور وعمل بهذه الرواية مع عدم شهرتها لنقطة ولاحظها.
هذا محتمل، لكن لا يمكن أن ندعي وجود دليل عليه إلا إذا كانت الرواية في مقام العمل واردة في مقام العمل. لا، ما قمت أن دليل على أن كل رواية فهي في واردة في مقام العمل.
لا، ظاهر نفس رواية ابن حنظلة.
نعم.
أن هذا الآن مثلاً.
الأفقه.
ترافع له الإثنان، أحنا ترافع لهذا وهذا وهذا عمل برواية رواها.
نعم.
وهناك رواية وهي مشهورة عمل بها الطرف الثاني.
صحيح.
فأقول لعل هذا يعني جعل.
خب العدلية وين تكون؟ العدلية في طرف الراوي وهو هذا الحاكم أصلا.
إيه؟
هذا الحاكم. طيب هذا الحاكم لمجرد أنه أفقاه يكون فقهه حيث نقل هذه الرواية كاشفا عن وهن في الرواية الأخرى؟ نعم قد أنت تقول بأنه لما كان ناقلا واعتمد عليها في باب القضاء. لا، هذا الشيخ سيذكره إن شاء الله فيما بعد أن نعم في هذه العبارة أنه قد يكون هو أعدل وعامل بهذه الرواية، لكن كونه أعدل وعامل بهذه الرواية لا يعني أن رواة الرواية الثانية التي أعرض عنها أقل منه فقها أو أقل منه ورعا. إذ الإمام نظر إلى حال الحكمين في الأورعية فقال إن كان هذا أورع من هذا أخذ بروايته، مع أن إطلاق كلامه يشمل ما لو كان مستند الأفقه مرويا برواة أقل عدالة من مستند غير الأفقه. يعني إذا كان فرضنا الحديث مستندا إلى سلسلة، الراوي المباشر وهو الحاكم للرواية الأولى أعدل من الراوي المباشر للحكم الثاني، لمستند الحكم الثاني وهو الرواية الثانية، لكن الرواة الآخرون وهم الوسائط في الرواية الثانية أعدل وأفقه من رواة الرواية الأولى. مقتضى إطلاق الرواية الأخذ بقول الأفقه ولو كان يعتمد على قول غير الأفقه.
هو ما بيتصور يعني مع ملاحظة كون النص صادر لو الإمام الصادق عليه السلام، هذه مسألة السلسلة يعني ما نقول ما في أسناد، في أسناد، ولكن أقول لعل هذا يعني اللي هو الحاكم الأول هو حكم بالرواية لسماعه عن الإمام عليه السلام، خل ما تجد يعني مثلا رواية فيها سند مثلا.
إذا خصصت الرواية بما إذا كان الحاكم قد أخذ المستند من المعصوم هذا الكلام صحيح، لكن هذا خلاف إطلاق الرواية.
لا يعني أقول ظاهر الظروف النص نفسه في الحنظلة أن هذا فيه
ممكن سلمنا شيخنا صحيح
وحيثية الرواية.
لا هذا إشكالنا صحيح، هذا الذي تقول
ممكن يتكلموا بشكل
لا سلمنا بما تقول، لكن هذا مقتضاه لا تستفيد من هذه الرواية في باب الترجيح، يعني بعد تكون مخصوصة بعصر الحضور مثلا أو بمن يكون قد سمع الرواية من المعصوم.
لا ما جرى هنا الآن جو النص يعني
يعني بالفعل شوف كلام الإمام عليه السلام لا يساعد على أن يكون خاصا بمن سمع المستند من المعصوم، هذا بعيد من هذه الجهة، هي كلها إطلاق، والرواية نظرة إلى قول العالم الحاكم الأعدل، فقد لا يكون الحاكم الأعدل عدالته مثلا أعدليته تلازم أعدلية الرواة الآخرين، فيكون بين في تطبيق الأعدلية إشكاله من هذه الجهة.
من العمل فيها مع ما فيها من لما هو متسلم عليه يعني
لا اللهم إلا أن يمنع ذلك، لا يمنع 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 دعوة تسالم العلماء على تقديم الشهرة والشذوذ على العدلية في كونها مرجحة في كونهما مرجحين. إيه يعني يقال بأن الأفقهية مرجحة على الشهرة والعدول والعدن والشذوذ حتى عند العلماء، فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع لم يبعد ترجيح روايته وإن انفرد بها على الرواية المشهورة بين الرواة لكشف اختياره إياها. ليه؟ طبعا هذا لكشف اختياره إياها باعتبار أنه حاكم أخذ بها مع فهمه وورعه عن اطلاعه كشف ذلك الاختيار عن اطلاعه على قدح في الرواية المشهورة مثل صدورها عن تقية. هذا القدح يحتمل أن تكون تقية وقد اطلع على موجب التقية، أو تأويلا لم يطلع عليه غيره لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدور. نعم، مجرد أصدقية الراوي وأورعيته لا يوجب ذلك ما لم ينضم إليه الأفقهية. سيأتي من الشيخ أن الأورعية بنفسها مرجحة والأصدقية مرجحة والأفقهية مرجحة، فالإشكال يندفع بلحاظ الأفقهية، لكن ماذا نقول بلحاظ الأورعية والعدلية والأصدقية مثلا؟ طبعا هذا الإشكال يندفع بما سيأتي من الشيخ من أن الترجيح بصفات الراوي إنما هو بلحاظ الحكم بما هو حكما، أما الترجيح بالشهرة والشذوذ فإنه ترجيح للخبر والدليل بما هو دليل. وحيث إن الرواية دلت على الترجيح للحكم بجهتين، فلا ربط لهذه الرواية بباب التعارض بلحاظ الترجيح بالصفات، وإنما ترتبط بباب التعارض بلحاظ الترجيح بالشهرة والشذوذ. هذا ولكن الرواية مطلقة فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتى بين من هو أفقه من هذا المتفرد برواية الشاذ، وإن كان هو أفقه من صاحبه المرضي بحكومته. يريد أن يقول أن مقتضى الأخذ بقول الأفقه أن يؤخذ بقول أحدهما إذا كان أفقه من غيره حتى من غير صاحبه الذي يحكم بحكم في هذه الواقعة. وإن شئت قلت أن المعتبر في ترجيح أحد الحكمين الأفقهية، لا بلحاظ هذا الحاكم بل بلحاظ الجميع حتى غير الحاكم. قال: مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهية جميع رواتها، وهذا مقتضى إطلاق الترجيح مثلا، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى. فلنفرض أن هذا الحاكم أعدل من صاحبه، لكن هذا الحاكم حلقة في سلسلة السناد، فقد تكون سائر الحلقات في رواية الراوي الأفقه أضعف من سائر الحلقات في رواية الراوي غير الأفقه، زين، بحيث تكون تلك الحلقات في تلك السلسلة أقوى فقاهة من حلقات رواية الفقيه غير الأفقه. فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى إلا أن ينزل الرواية على غير هاتين الصورتين. وبالجملة فهذا الإشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة. نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والورع، لكن الظاهرة إرادة بيان جواز الترجيح بكل منها. قلنا أن سياق الرواية عند الشيخ ينسبق منه إرادة الترجيح بالمجموع، أي أنه إذا اجتمعت رجحت، لكن الشيخ يستظهر الترجيح بآحادها لا بكل بها جميعا، ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر في السؤال أنهما معا عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه. يعني قال أنه لما قال مرضيان كان الظاهر أن إرادة الرضا منهما من جهة تلك الصفات، طيب، ولا يفضل أحدهما. خب ذكر هنا مطلق الفضل، من الواضح أن الفضل كما تحقق بالمجموع يتحقق بواحد منها، فقد فهم أن الترجيح بمطلق التفاضل، بمطلق التفاضل. إن قلت لما لا يقال بأن مراد السائل أنه يفضل أحدهما صاحبه بالمجموع، إذ المطلوب مقصود السائل وجود فضل، فإذا كان المعتبر الترجيح بالمجموع فالفضل لا يكون إلا بوجود المجموع. مثلا أنت إذا قلت أنا لا أعتبر في الفضل إلا أن يكون الإنسان شاعرا وكاتبا، فقلت أنا زيد يفضل على عمرين أو يفضل عمران، فهل يفهم من كلامي هذا أنه يفضل بوجود صفة؟ لا، يفضل مع ملاحظة ذلك القول بالمجموع. فلعل السائل قال عدلان مرضيان يفضل أحدهما بوجدان المجموع. زين، هذا قد إشكال قد يورد على الشيخ. أقول يمكن أن يدفع هذا الإشكال بقوله مرضيان، لأن قوله عدلان مرضيان جاء بعد ذكر الإمام للصفات المذكورة، ولا معنى لكون أحدهما واجدا للمجموع والآخر فاقد، إذ لا يكونان على هذا مرضيين، لأن الكلام الرضا الخاص. المستفاد من قوله ينظر إلى من كان منهما أفقه وأورع وأصدق وأعدل مثلا، وإذا كان معا كذلك كان مرضيين. أما إذا كان أحدهما واجد للمجموع والآخر ليس واجد للمجموع، واجد للبعض، فهذا ليس فضلا بحيث يورث الرضا. أحد الرواية ماذا قالت؟ قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. قلت فإنهما عدلان مرضيان، أي رضا عن السائل عندما قال عدلان مرضيان؟ هل هو الرضا بمطلق الصفات أو الرضا بالصفات التي ذكرها الإمام؟ إذا قلنا بأن سياق كلام الإمام ظاهر في إرادة المجموع، فالسائل فرض العدالة والرضا بهما من حيث المجموع. إذن لو قال لو كان الرضا بالمجموع فيكونان مرضيين بوجدان المجموع، فلا معنى لقوله لا يفضل أحدهما إلا بإرادة صفة ما. صفة لا يفضل أحدهما، يعني مرضيان بوجود الجميع لا يفضل أحدهما بالمجموع على الآخر. إن كان هذا واجد بصفة فهذا واجد لمثلها، إن كان واجد للجميع فهذا واجد للجميع. يعني لا معنى للقول بأنهما مرضيان إذا حملنا الرضا على إرادة الترجيح بالمجموع، لا معنى لذلك، لأنه لا يكونان مرضيين إلا إذا وجد كل منهما مجموع الصفات. لاحظ، عدلان مرضيان، مرضيان يعني شنو؟ مرضيان يعني حاكمان واجدان لكل ما اعتبره الإمام في قوله الحكم ما حكم به عدلهما. إذن هما واجدان لجميع ما يجده الآخر، كل منهما واجد لما يوجد في الآخر، إذ لو امتاز أحدهما عن الآخر مع أن لما يفقده الفاقد مدخلية في الحكم لم يكونا مرضيين. إذن إما أن يقصد بذلك مرضيان لأنهما واجدان للمجموع، فلا معنى لقوله لا يفضل أحدهما على صاحبه إلا أنهما مستويان. وإما أن يكون المقصود أنهما واجدان لصفات متماثلة، فيكون معنى قوله لا يفضل أنهما مستويان. إذن الاستواء بينهما صحيح ومفروض هذا السؤال، ولا يناسب ذلك إلا الترجيح بالجميع لا بالمجموع، فيكون كلام الشيخ صحيحا في الجملة. قال فقد فهم أن الترجيح بمطلق التفاضل، وكذا يوجه الجمع بين موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع كفاية واحدة منها إجماعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.